حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنه الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآيات تأتي في أوائل هذه السورة، سورة الحج، وقد افتتحت بالحديث عن قيام الساعة وأنها حق وبيان عظم أهوالها وأحوالها، وثمة من يجادل في كل ما يأتي من الله عز وجل ويجادل فيه بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. فكما ذكرنا فيما سبق أن هذا التصوير ليوم القيامة بأهواله وعظم شأنه حين تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هذا من أدق التصوير وأعظمه مما يدل على شدة الأهوال التي سوف تقابل الناس في ذلك اليوم العظيم. فكان هذا البدء وهذه الافتتاح العظيم لهذا لبيان أهوال هذا اليوم. بعد ذلك جاءت الآيات لتبين أن هذا اليوم وهذا البعث أنه ليس بمستحيل ولا بمستبعد، ذلك أن بعض الأمم وبعض الأقوام تكذب بهذا اليوم وتستبعد يوم النشور وتستبعد يوم البعث. فجاءت الآيات هنا توضح ذلك، أوضح بيان وتبرهن عليه بأجل حجة وأنفع برهان. فكان الافتتاح السورة بالخطاب يا أيها الناس، وجاء الخطاب هنا أيضا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. الواقع أنهم كانوا في ريب من البعث، ولكن جاءت هنا الآية أو العبارة بصيغة الشرط إن كنتم، مع أنهم حقيقة كانوا في ريب، مما يدل على أن ريبهم ليس في محله، وإنما هو شيء جاء على قلوبهم لو تأملوا أدنى تأمل لما كان لهذا الريب أن يكون له طريق إلى قلوبهم، ولهذا جاء بصيغة الشرط. والخطاب يا أيها الناس غالبا تراد به الكفار أكثر ما إذا خطب الناس، وبخاصة من هذه المقامات بمعنى أيها المكذبون. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، البعث هو الألف واللام هنا لشيء عهدي معروف، وهو البعث يوم القيامة، بعث الناس بأجسادهم ومن قبورهم ليوم المحشر. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، هذا من أقرب البراهين ومن أعظمها وأذلها وأوضحها، وهو النظر في خلق الإنسان. وهذا من وهذا شأن الأدلة القرآنية. الأدلة القرآنية قريبة وسهلة وقوية ولا يمكن ردها، بخلاف ما يلجأ إليه كثير من المناطق والمتكلمين والفلاسفة الذين يتعبون أنفسهم كثيرا في مقدمات الأدلة ونتائجها والمقدمة الكبرى والصغرى في أشياء فيها تعقيد كبير وقد يكون في بعضها نزاع. أما القرآن فيأخذ أدلته من أشياء قريبة ويعجز متكلمون وفلاسفة أن يأتوا بمثل هذا. ولهذا من أدل الدلائل على البعث أن تنظر في خلقك، وهو شيء مشاهد، شيء تراه وتعرفه ولا ينكر. فهذا الخلق المنضبط المتطور من أشياء لا ترى إلى نطفة إلى علقة أشياء متقلبة في الأرحام وفي أقلام الرجال وفي الأرحام ثم تدب على الأرض ثم تمشي ثم تتطور وتنشأ تبلغ شدة ثم الشيخوخة ثم وهكذا حتى. فالذي خلق هذا الخلق في هذه الأطوار وفي هذه الأحوال والذي خلق الخلقة الأولى وهو آدم من تراب من لا شيء ثم هذا الصفا الذي خلق هذا ليس قادر على أن يخلق خلقا آخر وهو أهون عليه. لو فرضنا أن الخلق الأول هو الشديد فإن الخلق الثاني أفعينا في الخلق الأول بل هم في لبس في الخلق الجديد. فهذا التدرج جدير بأن الإنسان يتأمله فإنه سوف يرى أشياء كثيرة وآيات كثيرة سواء وهو المهم يوم البعث القدرة عليه أو غير ذلك من حواد الإنسان وأقواره وحكمة الله عز وجل في هذا الخلق وفي هذا التدرج. فقال سبحانه فإنا خلقناكم من تراب. أصل بني آدم من تراب أبوهم آدم من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وذكر خلق آدم في أكثر من آية من صلصال من حمى مسنون من نار الجان من نار السموم ومن طين ومن طين اللازق وأشياء تقلبات وأحوال الطين التي مر بها الإنسان أيضا ذكرها القرآن مفصلة. ثم من نطفة. النطفة هي المني الذي يغلف في الأرحام بل من ماء مهين. فهذا الخلق الضعيف والخلق من هذه النطفة من هذه الأشياء يتكون من هذا الإنسان العجيب الإنسان الكامل السوي الحافظ الذي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض وجميع منه سخرها له حتى إنه سيطر على كل الكائنات الحية الموجودة والمخلوقات الموجودة في الأرض وما بين يديه مع أنه خلقه هذا الضعف من ماء مهين من نطفة. والنطفة هي كما قلنا المني. ثم من علقة. العلقة أيضا حينما يلتقي ماء الرجل بماء المرأة يتكون من علقة صغيرة لا ترى بالعين كذلك وهي قطعة دم وتتكون لا ترى ثم تتطور إلى مضغة. والمضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ بقدر المضغة يعني بقدر اللقمة الصغيرة تتطور لتكون مضغة مخلقة وغير مخلقة. بعض المفسرين قال المخلقة وغير مخلقة بمعنى أن الله يجعل من هذه المضغة إما أن تكون خلقا وتتخلق وتستمر أو غير مخلقة بحيث تسقط بمعنى غير مخلقة تسقط إلى مرحلة أنها لا تتخلق ثم تسقط وهذا هو السقط الذي يحصل في النساء وقد يذكر حتى بعد تكوينه كما هو معلوم. وبعضهم قال أنه صحيح أنها هي تمر بطورين تمر المضغة في طورين طور تكون فيه مخلقة وطور غير مخلقة بمعنى مضغة وإن كان غير مخلقة مقدمة لكنها مقدمة هنا المخلقة على غير مخلقة بينما الترتيب أن يكون غير مخلقة على المخلقة لكنه قدم المخلقة لأن أهم غير المخلقة معروف هذا مضغة غير مخلقة الطور الذي بعده مخلقة. فإذا المضغة في أولها تكون غير مخلقة يعني لم يبدأ فيها التصوير ثم تكون مخلقة بمعنى يظهر فيها تصوير أجزاء الإنسان من رأس ويدين ورجلين وبطن وصدر إلى آخره وسائر الأجزاء التي ترى والتي لا ترى. ثم المضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. هذا تعليل وهذه غاية. الله عز وجل أرانا هذا الخلق وعرفناه وأطلعنا عليه لنبين لكم. ثم أيضا حينما قال لنبين لكم لم يذكر ما هو المبين. قال لنبين لكم لنبين ماذا؟ لأن ما يتبين من هذا الخلق شيء كثير لا ينتهي. ولهذا قال سبحانه في المقام الآخر وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني مهما تأملت ستخرج بنتائج كبيرة كبيرة جدا. تمام في خلق الإنسان في قدرة الله سبحانه وتعالى، في قدرة البعث، في أشياء لا تنتهي. ولهذا من 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 يعني من من أعظم الآيات التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، على وجوده وعلى استحقاق الألوهية وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى وعلى حكمته وعلى خلقه وتدبيره وملكه وتصرفه، من أعظم يدل على كل ذلك هو خلق الإنسان. ولهذا قال لنبين لكم ولم يذكر ما هو المبين، لنبين لكم كل ما تفهمونه وكل ما تبلغه عقولكم، والعقول متفاوتة في الإدراكات، كل ذلك في هذا الخلق العجيب. وهذا تطور، وحقيقة يعني في حينما ينظر الإنسان لحاله وتطوره، وكيف من هذا النطف المنوية التي لا ترى بعين مجردة، وتتصور حتى تكون هذا الإنسان الشامخ بخلقه بأفكاره بعقله بسائر ما يتكون منه الإنسان من 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 صفات الخلقية وصفات الخلقية، من صفات الحميدة وصفات السيئة، من غضب، من حلم، من صبر، من عقليات تجارية وعقليات فاهمة، عقليات علمية، عقليات سياسية، عقليات شيء لا ينتهي العجب ولا ينقبض. خلينا نبين لكم، تأملوا في الخلق وسوف تكون إنتاجات لا تنتهي. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، هذا أيضا خلق، أو هذا طور في الخلق، أن الأمور بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وأنه هو المتصرف. فهذه الأشياء التي في الرحم تحس بها المرأة ويعرفها الناس من مكونات الجنين الأولى، تبدأ ضعيفة وتعيش المرأة بها من أسابيعها الأولى في تغيرات في خلقها، في شرقتها، في إدراكاتها، في مزاجها. ثم الله سبحانه وتعالى بعد هذه التطورات في 3 أشهر أو 4 أشهر، كما في حديث ابن مسعود، إن أحدكم لو يجمع خلقه في بطنه بأربعين يوم علقة، ثم مضغة مثل ذلك كما في الخبر الصحيح، فإلى 4 أشهر، 4 أشهر ينفخ فيه الروح. فالله سبحانه وتعالى يقول ونقر في الأرحام ما نشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء، بمعنى إما أن يبقى في الرحم أو أنه يسقط. وما ذلك إلا للتنبيه على حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأنه هو المتصرف، ولكل شيء أجل، قد لا تصل إلى الدنيا، ينتهي أجلها وهي في الأرحام. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، الأجل المسمى لوقت الولادة، أو ما نشاء إلى أجل مسمى، بمعنى أن تعيش 2 أسبوع، 2 شهر، 3 أشهر إلى آخره، وتسقط قبل أن تبلغ وقتها، أو إلى أجل مسمى لوقت الولادة، وهو ما بين 6 أشهر غالبا إلى 9 أشهر، وقد تصل إلى 2 أو 2.5 سنة على ما ذكر الفقهاء في مدة بقاء الحمل، احتمالات بقاء الحمل في الرحم. قال ثم نخرجكم طفلا، فيبقى في الرحم ثم نخرجكم طفلا. الطفل هو التكوين الصغير في حتى أولاد الحيوانات، ثم طفل حتى ابن الناقة وكلها والسائر الحيوانات الصغيرة، ثم طفل، ثم نخرجكم طفلا. والطفل هنا جنس، ولما قلت ثم نخرجكم أطفالا، يعني المراد به الجنس. نخرجكم طفلا بمعنى خلقتكم طفل، نخرجكم على تكوين طفل. والطفل هو الصغير الذي لا يعرف شيئا، بل حينما تنظر إلى أول ما يسقط الإنسان من أول يسقط الإنسان بطن أمه وليدا، لا تعلم شيء ولا يفقه شيء ولا يحسن ولا يكف عن نفسه أي أذى، يقع الذباب على أجزاء من جسمه، لا يملك أن يطرد الذباب عن جسمه، ولا يفقه شيء ولا يفهم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم لا يزال الزرج، بل بل من 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 من, من أول حالات العلم والإدراك هو أنه في الدقائق الأولى يبدأ بالرضاع، بالرضاع مع أنه لم يرضع، يبدأ بالرضاع بشكل إلهام من الله سبحانه وتعالى. وتأمل أحوال الطفل وتأمل أحوال الإنسان في تطوره شيء عجيب، فلا تدري كيف تضل الخلوق وكيف تضل الأفهام عن أن تأخذ من هذا نتائج وأشياء فوق الحظ. ثم نخرجكم طفلا، وفترة الطفولة هذه إلى البلوغ، ولها قسم من تبلغ أشدكم. وتأمل حوالي تقلبات الطفل، وتأمل هذا الاختصار والإجازة القرآني. الطفل من حين ما يولد إلى أن يقارب وقت البلوغ أو إلى أن يصل البلوغ وهو في تقلبات، السنة الأولى لا يكاد يفقه ولا يعرف، ثم يبدأ بالتحركات بالتقلب بالحبو ثم المشي ثم النطق، والنطق المتدرج سنوات. ولهذا طفولة الإنسان من أطول طفولات المخلوقات، بينما الحيوانات الأخرى في دقائق ثم يقوم ويمشي في كثير منها، وإلا قد يكون الطيور بعضها يتأخر، لكن أحيانا أولاد الإبل والغنم والبقر في دقائق ثم يمشي ويتبع أمه لحكم الله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلقه. وقد يكون النظر في كل التطورات الخلق سواء في ابن آدم أو في غيره من أعظم الدلائل على حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وتصريفه وتدبيره سبحانه وتعالى. ثم نخرجكم طفلا، قال ثم لتبلغوا أشدكم. لاحظنا تغير الخطاب، الخطاب الأول إنا خلقناكم ونقر في الأرحام ثم نخرجكم طفلا، يعني يتحدث الله سبحانه وتعالى عن جهة الخلق وتطوره. قال خاطبنا ثم لتبلغوا، ولا نقول ثم لنبلغكم أشدكم كما قال نخرجكم طفلا، قال ثم لتبلغوا، يعني كأن الإنسان أصبح بالغ ومكلف فتوجه الخطاب إليه، أو لأن هذه المرحلة قوية سوية ولهذا توجه الخطاب مباشرة قال لتبلغوا ثم لتبلغوا أشدكم. الأشد هو غاية القوة، الأشد هو غاية القوة، وهو تقريبا من أوائل البلوغ أو من البلوغ إلى الأربعين، من البلوغ إلى الأربعين هذا هي حالة الأشد، وهو حالة القوة وحالة استكمال القوة، وهي كانت تتدرج الحقيقة من بعد 15، وخاصة القوة البدنية، أما القوة العقلية فقد تحتاج إلى أيضا يعني بحيث ينضج الإنسان، وإن كان البلوغ يبدأ 15 أو بالإنبات أو بالاحتلام والحيض بالنسبة للمرأة أيضا، لكن الأشد هو من فترة البلوغ إلى الأربعين. وهذه هي وقت القوة ووقت الفكر ووقت العطاء ووقت ثم يتبلغوا أشدكم. وكان الخطاب كما قلنا مخاطب فيه المكلفون لأن هذا يزهر في العمر، وهي تكاد تكون أحب ما للإنسان، وهي التي يتمناها وهو الشر الذي يتمنى، وهو الفترات التي غاية العمر وغاية العطاء وغاية استكمال القوة. ومنكم من يتوفى، قضية تنبيه، هذا التدرج نقر في أرحام ما نشاء، وهنا ومنكم من يتوفى، ومنكم من يتوفى في كل المراحل، قد يبلغ الأشد لا يبلغ الأشد، في الطفولة في مراحل الطفولة في الصبا في الشباب في الكهولة في، ومنكم من يتوفى أيضا في الشيخوخة، وإن لم تذكر الشيخوخة هنا ذكر في مقام آخر في سورة أن الرافض خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم تبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل. وكذلك في عموم قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هنا قال ومنكم من يتوفى، يعني حتى بلوغ الأشد، وقد يدخل فيه أيضا الكهولة، الأشد يدخل فيه الكهولة. ومنكم من يتوقع في إحدى هذه المراحل. وهذا أيضا معروف مما يدل على أن الأمور بيد الله، وأن الوفاء قد تكون بمرض، وقد تكون بأسباب، وبأسباب منظورة، أسباب غير منظورة، قد تكون سكتة، وقد تكون حادث، وقد تكون أشياء، سقوط من مكان يسقط عليه شيء، في حروب، في أسباب المنايا لا تقع تحت حظ، لكن كلها داخلة في قوله ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. هذه أيضا غاية الأشياء التي تحتاج إلى مزيد من التأمل. تطور الإنسان من نطفة ماء مهين لا يعرف شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بهذا تدرج نطفة علقة مضغة إلى آخره، ثم طفولة، ثم في النهاية إن لم يتوفى وهو في كمال قواه وعقله شيخوخة أو شبابا أو كهولة أو قبل ذلك قد يرد إلى أرض للعمر. الأرذل والأردع، الأرذل هو الأردع، ولهذا قالوا أنا من لك واتبعت الأرذلون الذين هم أراذلنا. فالأرذل الأردع، وليس الحقيقة إذا طال العمر وبدأ يحسب قواه يكون حالته حالة يرثلة وحالة من الضعف لا يعرف قوة ولا، ولهذا قال الله عز وجل لكي لا يعلم من بعد علم شيء. كان عالما وكان فاهما وكان مدركا وكان يزرع الأرض طولا وعرضا، ثم وصل حالا هرم 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 حتى لا يعلم من بعد علم شيء. إذن هذا الذي خلق هذا الخلق بهذا التطور هو الحكيم وهو المدبر سبحانه وتعالى، والذي خلق هذا وأعطى ومنع وخفض ورفع هو الذي يبعث الناس يوم النشور. ولهذا حال الكبر هو أرض للعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بالله أن يرد إلى مستعادة ربي من أن يرد إلى أرض العمر، أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. بل حتى يروى أن هذا الدعاء كان يلقنه النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه ومن حوله عليه الصلاة والسلام، أن الرد إلى أرض العمر. وحقيقة يعني الرد إلى أرض العمر هذا متعب جدا، يتعب صاحبه وقد لا يدرك أيضا، لكن من حوله، بل حتى أحيانا قد يكون من السفه، بل حتى أحيانا إذا بعضنا زار هذا الرجل قد يكون أهله لا يرغبون زيارته، لأن هذا الحديث فعلا لا يعلم من بعد أي شيء، بل يسألك أشياء يعني أحيانا تخجل حينما يسألك، وأحيانا تخجل حينما يتحدث، وكان بيوتك لو لم تسع مذاقه، مع أنه كان في حال قواه وشبابه وقوته كان رجلا ولك رجال. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه تطور عجيب في هذا الخلق، مما يدل على أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وتدبيره وتصرفه سبحانه وتعالى، وأن له الخلق والأمر سبحانه وتعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيء، وترى لكي لا يعلم من بعد علم، يعني أنه كان عالما لكي لا يعلم من بعد، يعني كان عالم، فكيف ذهب هذا العلم؟ الله خلقه أخرجهم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فعلمكم ثم انسحب العلم. وفين حياة خاصة إذا كان النساء أيضا من أهل العلم أو من أهل الرأي ومن أهل الوجاهة، وكان في حال قواه لا يرد له قول ولا يرد له كلام، ثم يستمر به العمر ويمتد به الدهر حتى يصل إلى حال ما يفقد كل شيء. وتستغرب أن هذا الرجل الذي كان يصرف ويدبر ويأمر ثم النهاية تكون هذه الأحوال، فكي لا يعلم من بعد علم، كان عندهم العلوم ثم ذهبت، سواء علوم دنيا أو علوم دين أو علوم سياسة أو علوم ثقافة أو علوم أشياء كان مليئا بها ثم انتهت، مع أنه لا زال حيا في أحواله البدنية، بينما هذا كله له لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه صورة أخرى، قد تكون صورة خلق الإنسان طويلة تستغرق 70-80 سنة من تكوينه نطفة أو قلبه في الرحم نطفة إلى أن نصل أرض العمر أو يصل 60-70 سنة. فيه شيء أقرب من ذلك، تراها بنفسك في كل مراحله وهو الأرض هامدة. هذا شيء إذا كان إذا كنت مستقطئ أن تتبع مراحل عمر إنسان أو فرد من أفراد الإنسان فرد للزرع. هذه الأرض تراها جذبة هامدة غبرة تعلوها الغبرة يذوق الله عز وجل لها غيث ثم ما بين لا تكاد شهر شهرين وأصبحت مكسوة بخضرتها مزوة بجمالها بزهورها بثمارها بجمالها برائحتها بألوانها الزاهية وتلونا. أرض كانت جامدة هامدة مغبرة تحولت إلى جنة من الجنان. فضلا عن إذا شئت مزيدا من التأمل أنك تأخذ بذرة واحدة بنظر كيف تتكون وكيف تتحول وكيف في أشياء تستطيع أن ترها بعينك باليوم نموها يوميا ترها بعينك حتى تصبح صغيرة ثم كبيرة تصبح خضراء على سوقها قائمة استغلظ استوى على سوقه يعجب الزراع ثم بأزهاره بوروده بثماره بجماله ثم يرجع مباشرة إلى نسبة هشيمة تذوق الريح. مراحل تكاد تكون مثل مراحل الإنسان لكنها بوقت موجز تستطيع أن تراها من أوله لآخره. ولهذا قال وترى الأرض هامدة. الهامدة هي الخامدة يعني كأنك تقول من نحيي هذه بعد الموت ليس فيها أثر حياة جذبة مغبرة أبدا لا ترى فيها لا بذور ولا ترى فيها أشياء ثم إذا ساق الله الماء رجعت خضراء قد غطت الأرض كلها بجمالها بألوانها برائحتها بثمارها بتعدد أشكالها وأنواعها. ولهذا قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت تغيرت ومادت وربت رافية انتفاخ وارتفعت ما يدل على ما بداخلها من أنواع النبات. وقد تكون ربت وارتزت قد يكون غير مرتب بمعنى الاهتزاز يقول لنفس الأشجار والربيع حينما ينبت في الأرض تخرج بأغصانه وبأوراقه ويهتز لأن اهتزازه جميل اهتزاز الربيع واهتزاز الأشجار بخاصة الصغيرة فيها جمال عجيب. فقد تكون الترتيب يعني غير مرتب يعني وربت واهتزت فيكون الاهتزاز للنبات نفسه والرب للأرض لأنها فعلا تظهر وتنتفخ ثم تتفنق. وأنبتت من كل زوج بهيج هذا من أعظم الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى البعث يوم النشور. من كل زوج إما أن يكون زوج معنى نوع ولون وأصناف لا تنتهي لأن الزوج يجب معنى الصنف أو الزوج معنى من كل ذكر وأنثى لأن ومن كل شيء خلقنا زوجين لكن يبدو الله أعلم أن المعنى الأصناف من كل زوج من كل صنف وهي أصناف لا تنتهي مع أن كما قال في المقام منه آخر تسقى بماء واحد ومع هذا ألوان بطعومها بألوانها بأطوالها بأشكالها بنفعها بعضها سام بعضها نافع مع أن الماء واحد والأرض واحدة لكن والتراب واحد لكن البذور والأشياء تختلف بشكل عجيب. ثم قال سبحانه لزوج بهيج يلفت إلى جمال إلى جماله هذا الذي خلقه وعطاه هذا الجمال أيضا يعود هشيما تذوق الرياح وكأن لم يغن بالأمس. فهذه التطورات وهذه المراحل حقها تتوقف أي عاقل وبها يعلم قدرة الله سبحانه وتعالى أو يعلم منها من كان ينكر وجود الله فيعلم الله سبحانه وتعالى من خلال خلقه وآياته ومن كان ينكر ربوبيته فهو يعلم التصرف الله سبحانه وتعالى المتصرف وهو الذي يعطي هذه المراحل ومن كان ينكر العبودية والألوهية الله سبحانه وتعالى أيضا هو يعرف يستدل على ذلك بهذا ومن كان ينكر البعث فهذا من أعظم الأدلة. ولهذا قال ذلك بأن الله هو الحق هذا هو النتيجة الأولى أن الله هو الحق وما سواه باطل حق في ألوهيته حق في ربوبيته حق في تصرفه سبحانه وتعالى ما عداه باطل وما عداه تحته سبحانه وتعالى وتحت تصرفه ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. أولا الحق هذه تشمل كل شيء وأنه يحيي الموتى. هذا لأن الآيات مسوقة لهذا، والاستدلال مسوق لهذا أنه يحيي الموتى. فالذي أوجد من عدم من تراب، وهذه الأرض الهامدة خرجت منها هذه الحياة النتيجة عامة، وأن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير في التصرف في التدبير في الملك سبحانه وتعالى، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. هذا أيضا من أعظم السياقات التي استيقظ فيها هذه الأدلة. لكن لاحظ أنه قال يحيي الموتى بالتعبير في المضارع، لما جاءت الساعة الآتية باسم الفاعل، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ولم يقل أن الساعة تأتي. هذا يحيي الموتى يكاد يكون مسلم عند الناس، ولا يعني، وعبر بالفعل المضارع، وفي المضارع يقتضي التجدد والحدوث. لكن لما جاءت الساعة على آتية باسم الفاعل، واسم الفاعل يعني الثبات والتأكيد، لأن هي محل التشكيك من هؤلاء، هي محل التشكيك من إن كنت في رجل من البعض، قالوا أن الساعة آتية، فعبر باسم الفاعل الذي يدل على الدوام، وعلى ليس التجدد فقط، وإنما على الدوام وعلى الثبات وعلى الحقيقة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. قد تكون ريب فيها خبر ثاني لأن الساعة آتية لا ريب فيها، فيكون لها خبران. وقد تكون حال من الساعة لا ريب فيها، والمؤدى واحد، المؤدى واحد أنها لا شك بمجيئها، وأن مجيئها وأن مجيئها حتمي، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث مخلوقه. الساعة كما قلنا هي تعني القيام الناس، تعني الحساب وقيام الناس الحساب وبأهوالها وأحوالها، وأن الله يبعث من في القبور، هذا هو البعث الذي لم يشوف. فإذا أصبحت الساعة غير البعث هنا، وإن كانت تطلق ويراد بها البعث، لكن هنا لما جاء الساعة مع البعث بعث القبور دل على أن الساعة مراد بها وقت المحاسبة ويوم القيامة الذي هو للحساب، وأن الله يبعث من في القبور. فالذي خلق، فهذه الدلائل وهذه التصورات في خلق الإنسان وفي النبات وفي كل ما على الأرض مما يدب عليها، هذه بوجودها من عدم ثم تطورها في الخلق ثم نموها ثم وصولها إلى حال الهرم أو الانتهاء قبل ذلك، هذا كله دليل على أن الله يبعث ما في القبور. فالذي خلق الخلق الأول، الخلق الثاني أهون عليه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. الآية قبلها: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. بعض العلماء يقول إن هذه الأولى تعني في المقلدين، وهذه في المقلدين، ولكن لا يبدو هذا. الذي يبدو أن الذين في الآية الأولى هم الذين في الآية الثانية، إنما حينما تأتي الأولى أنهم يجادلون بغير علم ثم جاءت الحجة الآن. فالأولى هم يجادلون بغير علم ويتبعون الشيطان المريض، ليس عنده علم حقيقي يستند إليه. ثم جاءت الآيات: إن كنتم في رجل من البعث فإن أخلقناكم إلى خير. ثم تعاد مرة أخرى، ومع هذه الآية أيضا هناك من يجادل بغير علم، نفس هم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، لكنه ذكر هنا غير علم، ولا هدى ولا كتاب مبين، ما يدل أيضا على أن وسائل العلم هذه ثلاثة. الأولى في قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، الذي يبدو أن العلم هناك يشمل هذه الثلاثة، لكن هنا فصل لهذه الأحوال الثلاثة. من يجادل في الله بغير علم، العلم هنا القطعي الضروري، يعني في أشياء قطعية ويجادل فيها مع أنه ليس عنده شيء قطعي، والقطع كما قلنا هو الذي الضروري الذي يصل إلى القلوب وإلى العقول، من يعني بدرجة لا تقبل الشك ولا التشكيك، أمر مقطوع به كطلوع الشمس وأشياء تصل إلى حد القطع. وكما تذكر مثلا بلاد لن ترعى، ومع هذا كثير منكم لم يرى الصين، ومع هذا يقطع قطعا أن هناك أرضا من بلاد لا تسمى الصين، مع أنه لم يرى. كيف عرف ذلك؟ نتيجة كواني الأخبار، قرأ في الكتب وتحدث الناس وذهب الذاهبون، ما أحد يشك في بلد فلسطين، معنا ما رأينا أغلبكم ما رأها، ومع هذا ما حد ينازع في بلد فلسطين، لأنه وصل عندنا الحال إلى درجة الضرورة والقطع والجزم، مع أننا لم نرى، إنما قرأنا وسمعنا في الكتب القديمة والحديثة والذين ذهبوا وهي موجودة وأشياء، وخاصة في الوقت الحاضر، علوم الحاضر الوقت الحاضر أشد، والآلات الوسائل والأخبار والأنباء بشكل بل حتى الصور إلى آخره بشكل مقطوع به. إذن هذا يصل إلى حد العلم القطعي الذي لا يقبل الجدل ولا يقبل البرهان، والذي ينازع فيه هذا يعتبر سفسطائي طائي أو سفسطائي مجادل بغيره بمكافر. لو قال أثبت لي النقصين موجودة نقول هذا مكافر، كما لو رأى الشمس وقال أثبت لي أن الشمس موجودة ما هي مصالح الشمس، فهذا لا يحتاج إلى برهان ولا إلى دليل، فهو ليس عنده علم بمعنى قطعي ولا هدى. الهدى هنا الذي يحتاج إلى برهان، الهدى أشياء تحتاج إلى برهان وتحتاج إلى يعني إثباتات، كما ذكر عز وجل في قيد البعث إن كنت فإن خلق من تراب ثم من نطفة هذه هدى. ولا كتاب منير، أحيانا مصدر العلوم يكون الوحيد، يعني لا عندهم وحي ولا عندهم حجج صحيح ولا عندهم شيء مقطوع به، فهم يجادلون لا، أما لو كان عندهم هذه تقبل، ومما يدل أيضا على فتح القرآن باب الجدل المشروع وعلى أن الأمهات قرآنكم بأي وسيلة من هذه الوسائل، إما علم أو أثاره من علم طبعا الكتب، أو هدى بحيث براهين تثبتونها، أو كتاب عندكم وحي جاءكم فهاتوا به. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، سام يعظ فيه ليضل عن سبيل الله. وهذا هو شأن العاجز، شأن العاجز اللي عنده تجده إما أن يكون سليق اللسان، وإما أن يكون يتكلم بطرف لسانه بطرف أنفه متكبر، وأي إنسان تقام على الحجة أبدا يتكبر. ثاني عطف هو الكتف، يلوي عنقه يلوي كتفه إلى همك، ما عنده أي برهان، مجرد أنه يعني يكتفي بأن يأتي بإشارات تدل على عجز وعلى كبر وعلى، ومع هذا ما أسف أن مثل هذه أحيانا قد تؤثر على بعض الناس، لكنه ليس عنده لا علم ولا هدى، وإن مجرد يرد باستكبار. ولهذا قال الله عز وجل في حق فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فقال بسلطان مبين، ايش نعم بس فتولى بركنه، فتولى بركنه بمعنى مجرد استكبر فتولى بركنه، بمعنى انه انصرف فليس عنده برهان، مجرد تولى بركنه. الركن هنا بمعنى ايضا اصل ركن الانسان بمعنى بدني. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يسلك هذا المسلك من أجل الضلال، ومع الأسف نسأل الله السلام أن هناك فعلا أناس واقفون على طرق ليضلوا الناس، وحينما كما أشرنا في اللقاء السابق في قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير العلم، أن بعض الناس من 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 من, من المنكرين لأمور الديانة ولأمور الرسل والكتب من 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 الملاحدة وال هم على هذا النحو وعلى هذه الشاكلة، طريقتهم أن يضلوا الناس، ينكروا الله عز وجل تعالى الله، وينكروا الديانة وينكروا الأديان وينكروا الرسل وينكروا الصلاحيات الأديان للقيام بشؤون البشر، وكل ذلك يصفون في أنه أشياء قديمة وأشياء يعني إنكار من غير برهان، إنما ليضل الناس ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي. وإن كان العلماء يقول أن هذه جاءت في الذين كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل قريش كأبي جهل والنضر بن الحارث وأبي بن خلف، فقال لهم في الدنيا خزي ما أعطى لهم في وقعة بدر، فإن الله أخزاهم وانفضحت أمورهم، لكن الأمر يبدو أوسع من ذلك، فإن كثير من هؤلاء ما تتكشف أحوالهم إما من حيث إهانتهم وإما من حيث نرسمهم في الدنيا من عري وعار ونحو ذلك. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق لأنه لم يسمع آيات الله ولم يستجب لها ولم يخضع لها وإنما كان متكبرا ولا مستكبرا كان لن يسمعها. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أن عذاب المحرق صلى الله عليه وسلم ذلك بما قدمت يداك. هذا العذاب الذي استحقه نتيجة ما قدمت يداه من الإضلال عن سبيل الله وعدم السماع لآيات الله وحججه ولم عدم الاستجابة لرسله عليه الصلاة والسلام. وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى حاشاه أن يظلم أحدا وإنما يقيم الآيات والحجج والبراهين ويرسل الرسل وينزل الكتب لتقوم على الناس الحجة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله أعلم. صلى الله على محمد وآله وسلم.